بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. إلى قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فمن يقرأ؟ نعم. مثله ومنها. طيب. نعم. وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أنواع العبادة، هل هو على سبيل الحصر أم المثال؟ المثال والدليل قوله ومنها. وبعدها ماذا قال؟ ومنها أو منه، إنما ذكر بعضا، ثم قال وغير ذلك من أنواع العبادة. فلماذا اقتصر الشيخ رحمه الله على هذه الأنواع من أنواع العبادة؟ نعم، ليبين أن هذه عبادات تخفى على الناس، يخفى على الناس كونها عبادة ويظنون أن فعلها ليس بعبادة، وأيضا لكثرة مخالفة الناس لها وصرفهم لها وصرفهم إياها لغير الله سبحانه وتعالى. فالسبب في ذكر هذه الأنواع أمران، بينهما تلازم. الأمر الأول جهل كثير من الناس أن هذه عبادات. الثاني أن كثيرا من الناس صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى فنبه عليها. من صرف نوعا من أنواع العبادة أيا كان لغير الله سبحانه وتعالى فهذا بعينه هو ماذا؟ هو الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إلى آخر ما ذكر رحمه الله من أدلة ما سبق. فالمؤلف رحمه الله ذكر أنواعا من أنواع العبادة، ثم دلل على كونها عبادة، دلل على كونها عبادة لله سبحانه وتعالى. ولما دلل على كونها عبادة لفها ونشرها لفا ونشرا مرتبا، هذا يسمى في البلاغة اللف والنشر المرتب. ما معنى ذلك؟ جمع هذه الأنواع متعاطفة فقال: ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره، هذا يسمى لفا. ثم عند النشر نشرها بالترتيب، قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا دليل الدعاء. ودليل الخوف قوله كذا، ودليل الرجاء قوله كذا، ودليل التوكل قوله كذا، إلى آخر ما ذكر من الأدلة. فهو ذكرها مجملة بدون أدلة، ثم ذكر أدلتها على الترتيب. وهذا نوع مما يعرف باللف والنشر المرتب عند أهل البلاغة، تقسيم على الترتيب. قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف رحمه الله، وفي سنده أيضا عنعنة الوليد ابن مسلم، الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، لكن الحديث ثابت من حديث النعمان بن بشير. رضي الله تعالى عنه. ولفظه الدعاء هو العبادة، لفظه الدعاء هو العبادة. أخرجه أصحاب السنن الأربع وأحمد، وصححه العلامتان المحدثان الألباني رحمه الله في الصحيحة، وشيخنا رحمة الله تعالى عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، بلفظ الدعاء هو العبادة من حديث النعمان بن بشير. وهذا الحديث واضح الدلالة في أن الدعاء عبادة. الدعاء هو العبادة. فإذا الدعاء عبادة أم ليس بعبادة؟ عبادة بنص هذا الحديث. هذا الحديث نص في أن الدعاء عبادة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حصر العبادة في الدعاء، فقال الدعاء هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وهنا قال الدعاء هو العبادة، أكد ذلك بضمير الفصل في قوله هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة، وكله عبادة، كله عبادة، لكن على التفصيل الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو دعاء الله سبحانه وتعالى بلسان المقال، دعاء الله بلسان المقال، الطلب الصريح، كقول العبد اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم عافني، هذا دعاء مسألة أم لا؟ دعاء مسألة، طلب صريح بلسان المقال، أي قلته بلسانك، دعاء صريح. القسم الثاني دعاء العبادة، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، دعاء الله بلسان الحال، وذلك كل عبادة، وذلك في كل عبادة يتقرب العبد بها إلى الله. فأنت تصلي لماذا؟ حتى تنال رضا الله، وحتى تفوز بجنته، فحين تصلي كأنك تقول اللهم ارض عني، اللهم اغفر لي، كأنك تقول اللهم ارض عني، اللهم اغفر لي. أنت تصوم طلبا للفوز برضا الله وبجنته، تزكي طلبا للأجر من الله سبحانه، وطلبا لتطهير مالك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فكأنك تقول اللهم طهر مالي، اللهم أجرني، اللهم أثبني، إلى آخره. هذه العبادات كلها عبادات ماذا؟ عبادات هي دعاء، لكن هل هي دعاء صريح أم هي دعاء بلسان الحال؟ بلسان الحال، فتسمى دعاء عبادة. فإذا ما هو دعاء المسألة؟ المسألة السؤال، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم لا تسلط علينا الظالمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، إلى آخره. دعاء بلسان المقال، دعاء دعاء مسألة سؤال. أما دعاء العبادة فهو سائر العبادات حتى إزالة الأذى عن الطريق من دعاء العبادة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعاء العبادة، الذكر من دعاء العبادة، تلاوة القرآن من دعاء العبادة. فقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا يشمل الأمرين. لا تدعوا مع الله أحدا بأن يقال يا فلان اغفر لي، يا فلان ارزقني، كما يفعله أهل القبور حين يشركون برب العالمين سبحانه فيدعون المقبورين من دون الله. وكذلك لا تدعوا مع الله أحدا أي لا تصرفوا العبادة لغير الله من ذبح أو نذر أو دعاء أو خوف أو رجاء إلى آخره. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسرها المفسرون بما يقتضي القسمين من أقسام الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن قال من أهل التفسير إن الآية معناها وقال ربكم اسألوني أعطكم، هذا فسرها بأنها في دعاء المسألة أو في دعاء العبادة، نعم في دعاء المسألة. ومن قال إن معنى الآية وقال ربكم اعبدوني أثبكم، اعبدوني أثبكم، هذا في دعاء ماذا؟ العبادة. وهل هناك تنافي بين القولين؟ ليس هناك تنافي بين القولين، فالآية تشمل النوعين جميعا. اسألوني أعطكم، والنوع الثاني اعبدوني أثبكم. ولهذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سيدخلون جهنم داخرين. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقبل هذا في مسألة الدعاء من دعا ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله كغفران الذنوب وكشف الكروب وهداية القلوب ورفع الشر وجلب الخير، من دعا ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. بل قال صاحب تيسير العزيز الحميد هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء الأموات، فإنهم كانوا يدعون الصالحين والأنبياء والملائكة. نعم ثم قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم نهي عن خوفهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أمر بالخوف من الله سبحانه. وما هي العبادة؟ كل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما أمر الله عز وجل به أن يتقرب به إليه فهو عبادة، والله أمر بالخوف منه ونهى عن الخوف من غيره. إذن الخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة، من أعظم العبادات. والخوف من غيره منهي عنه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. علق الإيمان على تحصيل الخوف من الله سبحانه وتعالى، والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوا غيري، فخافوني ولا تخافوا غيري. وتعريف الخوف هو هرب القلب من حلول مكروه عند استشعاره، هرب القلب من حلول مكروه عند استشعاره، فهو عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح. والدليل على أنه عبادة أن الله أمر به وأن الله نهى عن صرفه لغيره. لكن الخوف أقسام، فالخوف المقصود، الخوف المقصود الذي نقول إن صرفه لله سبحانه وتعالى عبادة وإن صرفه لغير الله شرك، هو خوف العبادة أو ما يسمى بخوف السر. خوف السر ما ضابطه؟ أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمرض أو فقر أو قتل، بغير أسباب حسية، بل بقدرتهم الخاصة. هذا معنى خوف السر. خوف السر أن يخاف من غير الله أن يلحق به ضررا بغير أسباب حسية ظاهرة. يعني لو كان شخص يترصد لك في الطريق يريد بك شرا وخفت أن يؤذيك، هذا خفت، هذا خوف من سبب ظاهر، خوف من سبب ظاهر، ليس هذا خوف الشرك. إنما خوف الشرك هو الخوف من غير الله أن يصيبه بضرر أو مرض أو قتل أو أذى بقدرته الخاصة من غير أسباب حسية. وهذا كما يعتقده كثير من المقابريين، عباد المقابر والقبور، حين يقال لأحدهم كما قال الشوكاني رحمه الله: ولو توجه إلى أحدهم اليمين أن يحلف بالله كاذبا لأعطاك ما شئت من الأيمان، ولو توجه إليه اليمين أن يحلف بمن يعظمه من المقبورين لأمسك عن اليمين، أمسك عن اليمين، وذلك أنه يظن أنك إذا حلفت كاذبا بذلك المقبور أن هذا المقبور سيضرك، عنده سر، أي شيء خفي، شيء خفي يضرك ويؤذيك. ويقولون سر الولي فلان ضر فلانا، فالخوف من المقبورين أن يضروا أو أن ينفعوا هذا خوف سر، خوف عبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كما قال الله عز وجل عن قوم هود، إن نقول يا هود إلا اعتراك، أي أصابك بعض آلهتنا بسوء، يعني يعنون أن آلهتهم بسرها وقوتها الخفية أصابت هودا فصار يتكلم بكلام غير معقول، فاتهموه بالجنون واتهموه بأنه يقول كلاما لا يفهم. هذا خوف السر. فإذا خاف الشخص من المقبور خوفا للسر الذي عند المقبور أن يضر، فهذا شرك بالله سبحانه، وهذا حاصل اليوم موجود عند أصحاب، عند سدنة القبور، عند سدنة القبور تذهب إلى أحدهم فتقول فلان لا يضر ولا ينفع، تقصد المقبور، فيقول لك انتبه تتكلم على الولي فلان، ستصاب، سيصيبك سره وسيضرك كلامك، لأن له سرا وله قدرة على أن يضرك، يعتقدون ذلك. هذا شرك بالله سبحانه، هو من مثل ما كان يعتقده المشركون الأولون في من؟ في معبوداتهم، حتى كان أحدهم يقول يا عزى خبليه، يا عزى خبليه، خبليه أي أصيبيه بالخبل، الخبل والجنون، يا عزى خبليه، يعتقدون أن هذا الصنم له سر وله أثر وتأثير في الإضرار بمن؟ في الإضرار بمن لا يعبده. إذن هذا النوع الأول، وهو الذي إذا صرف لغير الله فهو شرك. وكما قال الله سبحانه ويخوفونك بالذين من دونه، تخويف بالآلهة، النوع الثاني خوف المعصية، خوف المعصية أن يترك الإنسان ما يجب أو أن يفعل ما حرم خوفا على نفسه، بدون عذر وبدون إكراه. نعم، فيترك ما وجب عليه مثل صلاة الجماعة، لماذا؟ لأن أخاه قال له لا تذهب إلى المسجد من غير عذر ومن غير سبب، أو لأن أباه قال له لا تذهب إلى المسجد. قال بعض السلف إذا نهت الأم ولدها عن صلاة العشاء فلا يطيعها، لقول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، والطاعة في المعروف. أو يرتكب محرما خوفا يقول له أبوه اذهب واشتري الدخان أو اذهب واشتري نوعا من أنواع المحرمات، فيخاف أن يسبه أبوه فيطيعه ويذهب ويشتري له ذلك الشيء المحرم. هذا خوف معصية، وهذا لا ينافي أصل التوحيد لكنه ينافي كماله. الخوف الثالث هو الخوف الطبيعي، ما يسمى بالخوف الطبيعي أو الطبعي، ما جعله الله عز وجل غريزة في العبد أنه يخاف مما يتضرر به من الأشياء الحسية. قال الله عز وجل عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف من العصا وخاف من فرعون وملئه أن يقتلوه. هذا من أي أنواع الخوف؟ طبيعي. خوف الإنسان من الثعبان من أي أنواع الخوف؟ طبيعي. خوف الإنسان من الصرصور خوف ماذا؟ بعض النساء تخاف من الصرصور، إذا وجد في المطبخ صرصور كبير تقفل المطبخ وتخرج هربت. خوف ماذا هذا؟ هذا جبن. خوف طبيعي، خوف طبيعي. فمتى يكون خوفا طبيعيا؟ إذا لم يعتقد أن الذي أخاف منه يملك الضر بنفسه بدون سبب. أما إذا اعتقده سببا للضر بشيء حسي كثعبان أو كذلك يخاف من قاطع الطريق أو يخاف من أشياء حسية، فهذا خوف طبيعي. فإذا خوف العبادة هو أن تخاف وعيد الله سبحانه وتعالى، أن تخاف من الله، أن تتقي الله سبحانه وتعالى، تخاف من عذابه. ومما توعد به العصاة وتتذلل لربك بذلك وتخضع له. وخوف السر أن تخاف من غير الله أن يصيبك بمرض أو فقر أو عاهة أو قتل من دون بغير أسباب حسية بل بقدرتهم الخاصة، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثامن 282. وخوف المعصية أن تترك واجبا أو أن تقترف محرما خوفا من الناس بدون إكراه. وخوف الخوف الطبيعي الخوف من عدو أو من سبع أو من هدم أو غرق، هذا لا يذم إذا كان بشيء حسي. وأما إذا بالغ في الخوف من شيء لا يخاف منه غالبا فهذا ضعف وجبن. طيب، إذن هذا دليل الخوف. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ دليل الرجاء ودليل التوكل. طيب، هناك سائل يقول: ما حكم الخوف من فيروس كورونا اعتمادا على ما يبث في الإعلام؟ هذا قد بيناه في خطبة الجمعة، أن الناس في ذلك بين إفراط وتفريط ووسط. نعم. يقول: ما معنى خوف السر؟ خوف السر أن تعتقد أن لهذا المقبور أو لذلك المدعو من دون الله أن له سرا خاصا يضر به، ولذلك يقولون سر الولي فلان. لا يقدر عليه الميت، لا يقدر عليه الميت إذا كان لا يقدر عليه الميت وخاف أن يضره بشيء. الميت ما يقدر عليها حتى وإن قدر عليها الحي. نعم، إذا الخوف، خوف السر، الخوف من حي أو ميت في شيء لا يقدر عليه إلا الله. نعم، أن يضره بشيء. الميت، الميت قد انقطع، ما يضره بشيء، ما يضره بشيء الميت قد انقطع. لكن إن كان حيا، ميت أو حي، خوف الشرك قد يكون في الحي، خوف الشرك قد يكون في الحي. فإذا نقول أن يخاف من ميت أو من حي أن يضره في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو في شيء لا يقدر عليه. نعم. يقول: هل يجوز معصية الوالدين في طلب العلم؟ الوالدان إن لم يكن لهما بالولد حاجة ومنعاه من طلب العلم الواجب عليه فلا يطعهما في ذلك، لأن الطاعة في هذا طاعة في معصية النبي عليه الصلاة والسلام القائل: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. أما إذا كان بحاجة للولد فيقوم عليهما ويطلب العلم بقدر ما يستطيع. فأما إذا كان ليس بحاجة إليه، ما هما بحاجة إليه، وإنما منعاه من طلب العلم خوفا على كما يقولون أن يذهب مع المطاوعة أو أن يذهب في طلب العلم، لا يطاعان في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما يتلطف بهما ويبين لهما أنه في طلب علم، في تعلم دين الله سبحانه وتعالى، وأنه يعبد الله عز وجل بذلك ويتقرب إليه حتى يكون على نور وبصيرة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فكما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة العلم والهدى. يقول الأخ: تجادلت اليوم أنا وشخص فقال لي إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 5 مرات فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت يده ناعمة، فقال: يا رسول الله، يدك مثل يد حسن التهامي. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وللعلم أنه يقول إن حسن التهامي لا يدعي أنه المهدي، ولكن يقول إنه من أنصاره. لا أعرف من هو حسن التهامي هذا، لكن إن كان على ما ذكر في السؤال فهذه من الشيطان، هذه من الشيطان يغوي بها الضعفاء والجهلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا إذا رآه على صفته وهيئته التي هو عليها. أما أن ترى يدا من دون رؤيتك للشخص ثم تسمع من يقول هذا رسول الله، هذا لا يكفي. الشيطان قد يضلل بعض الناس وبعض الجهلة بهذه الرؤى، حتى إنه كان يأتي بعض العباد فيقول لهم في منامهم: إني أنا الله. فيقول الذي هو على سنة وثبات، يقول: أعوذ بالله منك. فإذا تعوذ بالله منه احترق وذهب، فيأتي الشيطان ليضلل الناس بمثل هذه الرؤى. وبعضهم يأتيه في منامه ويقول له أنت المهدي أنت المهدي، فإذا به يصدق نفسه ويخرج ويقول أنا المهدي وقد رأيت رؤيا، أو ترى له يرى له شخص آخر ليضل الناس بهذه الرؤيا أنه المهدي فيضل الناس بذلك، يضل ويضل. عرضت بعض هذه الرؤى على بعض أهل العلم حين قيل له إن فلانا إن المهدي قد خرج وإنه موجود وقد رآه كثير من الصالحين والصالحات، فقال ذلك العالم أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالدعوة التي تقوم على رؤى كبعض دعوات أهل الباطل أو المهدوية التي تقوم على رؤى، هذه اليوم حدث ولا حرج، يفصل عليه كما يقول الناس فصل عليه الفيوز، فإذا به يقول إنه المهدي، فمهدي في مدينة كذا ومهدي في مدينة كذا، ما يتفقون ما يتفقون، وكل يكذب الآخر، أنت ما أنت المهدي أنا المهدي، وكل يدعي أنه هو الأولى بالمهدوية وأنه المهدي، وذاك الكذاب الذي هو محمد ناصر اليماني دجال من الدجاجلة، وكذلك ربما كان هذا الرجل الذي سئل عنه هو أحد من هؤلاء الدجاجلة الذين يكذبون على الناس. فهؤلاء ليس اللوم على الدجاجلة الذين يكذبون على الناس، اللوم والعتب على الناس الذين يصدقون. إذا كان المتكلم مجنونا كان المستمع ماذا؟ عاقلا، لا يكون مجنونا مثله، لا يكون مجنونا مثله. فنسأل الله عز وجل الهداية والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.